إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني والأربعين بين يدي شرحنا لهذه الرسالة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويبين لنا معتقد أهل السنة والجماعة، وما زلنا مع قوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفيما مضى من لقاءات بينا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وعلمنا أن توحيدهم في الأسماء والصفات بأن يصفوا ربهم جل وعلا بما وصف ربهم جل وعلا به ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، هذا كله بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل. ويبنون جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في كتاب الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبينا فيما مضى أيضا من لقاءات المقصود بالتحريف وأنواع التحريف، ثم المقصود بالتعطيل، ثم تكلمنا عن التكييف والتمثيل. وقبل أن نواصل مع شيخ الإسلام، بقيت مسألة مهمة بعد أن تعرفنا على التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. هناك مسألة هامة بعنوان التفويض، لأن أهل البدع يتهمون أهل السنة بأنهم مفوضة ويقصدون أنهم يفوضون المعاني، وهذا فاسد وهذا باطل، وهم من هذه التهمة براء. فتعالوا بنا نتعرف على مسألة التفويض وأنواع التفويض، ونبين ما المقصود بالتفويض عند أهل السنة والجماعة. التفويض إخوة الإيمان والإسلام له معنيان، التفويض له معنيان. الأول تفويض المعنى، الثاني تفويض الكيفية. التفويض له معنيان، الأول تفويض المعنى والثاني تفويض الكيفية. طب إيه معنى التفويض أصلا؟ التفويض هو رد العلم إلى الله وحده. تفويض يعني إيه؟ رد العلم إلى الله وحده، منه قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري أي أرد أمري إلى ربي عز وجل، هو المطلع البصير بكل من يمكر. ولذا جاءت الآية التي بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذن معنى التفويض رد العلم إلى الله وحده، لأن الحول والقوة لله رب العالمين. إذن معنى كلمة تفويض يعني رد العلم لمن؟ لله وحده. وله معنيان، الأول تفويض في المعنى، والثاني تفويض في إيه؟ في الكيفية. طب كلام جميل. فهل أهل السنة يفوضون في ذات الصفات ويقولون أمروها كما جاء، هل كانت عندهم بلا معان؟ ده السؤال الذي يطرح نفسه، يعني أهل السنة فيما يتعلق بآيات الأسماء والصفات يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. فهل معنى هذا أنهم يفوضون المعنى؟ بمعنى آخر، هل آيات الأسماء والصفات عند أهل السنة كالكلام الأعجمي لا معنى لها؟ ده اسمه تفويض معنى، هذا باطل ولم يقل به مطلقا أهل السنة. واضح؟ فده السؤال اللي بيطرح نفسه ردا على تلك التهم. طيب وهل كانوا يفوضون المعنى ويردون علم المعنى إلى الله عز وجل، وبالتالي تكون الأسماء والصفات بالضبط كده بمثابة الأحرف المقطعة على قول من قال لا علم له بتفسيرها، وإن كان قال من قال لا أعلم تفسيرها، فليس معنى هذا أن غيره أيضا لا يعلم، وربما ما لم يعلمه فلان يعلمه آخر من خلق الله عز وجل. واضح؟ طيب على قول من قال الأحرف المقطعة لا تفسير له، ماشي كده؟ أي عنده. فهل معنى كده أن آيات الأسماء والصفات على قول هذا القائل يبقى ملهاش معاني وكالكلام الأعجمي؟ فكيف نتعبد أو يتعبدنا ربنا جل وعلا بكلام لا نفهمه؟ هذا لا يجوز ولا يكون. من خلال هذا العرض يتبين أن تفويض المعنى عند أهل السنة محال، لأنه لا يمكن أن يتعبدنا ربنا تعالى بكلام لا نفهمه أو لا نعرفه. واضح يا جماعة؟ إذن هم لا يفوضون المعنى مطلقا. ما بيفوضوا إيه؟ أيوة الكيفية. أهل السنة لا يفوضون المعنى ولكن يفوضون الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما معاني الصفات هم يعرفونها جيدا. وقلت لكم أن العمدة في هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سأله المبتدع وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به فأخرج من المسجد. إذا احفظوا الجملة دي كويس أوي، إن دي بتلخص لك معتقد أهل السنة وجماعة باب الأسماء والصفات، وعشان تعرف كده أهل العلم ومنزلتهم. شوف جملة تلخص لك ما يؤلفه العلماء في مجلدات شرحا وتفصيلا. فمن بركة العلم على سلف الأمة رحمه الله تعالى أنهم ساروا على نفس الدرب، درب الصحابة الكرام، اقتفوا آثارهم، فإذا بهم يحققون السلامة في العلم والسداد في الرأي والمعتقد الصحيح، لأنهم باختصار نهلوا من نفس المعين الذي نهل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو القرآن الكريم. فإذا بمالك يقول كلمات تلخص لنا معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات. الاستواء معلوم، يبقى المعنى معروف كويس، لا نفوض المعنى لأننا نعرف معنى الاستواء. استوى يعني على، يعني ارتفع، واضح؟ طب كيف ارتفع؟ لا أعلم ذلك. يبقى الكيف مجهول، يبقى أنا أفوض فين؟ في الكيفية مش في المعنى. أنا عارف المعنى كويس، إنما الكيف لا يعلمه إلا من، فأنا أفوض في الكيف لا في المعنى. يبقى المعنى معلوم، أيوة الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول لأن الكيف لا يعلمه إلا من، الله. والإيمان به واجب، أمروها كما جاء، أدي معنى بقى إيه، أمروها كما جاء. استوى نعم استوى، استوى كما أخبر، كما يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكني أعرف المعنى، إنما الكيف لا يعلمه إلا من، الله. فأنا أفوض علم الكيف إلى الله عز وجل، والكيف مجهول، أي مجهول في حق الخلق، أما الخالق عز وجل هو الذي اختص بعلم الغيب، والكيف من الغيب فلا يعلمه إلا من، الله عز وجل. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه إيه؟ بدعة، لأنك مطالب في باب الأسماء والصفات الإيمان الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد، واضح؟ يعني مثلا بعض الناس أحيانا لما يسمع بعض النصوص لأنه ما عندوش مفاتيح العلم وعقيدته يعني مشوشة، فتبدأ تجيله خطرات عجيبة جدا جدا قد يبتعد بها عن الحق، مشكلة خطيرة جدا. يعني مثلا يجي لك من يسأل لما بنتكلم عن حديث نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، يجي واحد بقى يتفلسف لك يقول لك استنى اعمل شيء، طيب دلوقتي المشارق تعدلت والمغارب، طب احنا هنا دلوقتي بالليل غيرنا دلوقتي بالنهار، طب ربنا بقى بينزل في تلت الليل عندنا، طب والناس التانيين شوف بقى ابليس يجي منين، نقول له سبحان الله، الله تعالى يقول ولا يحيطون به علم. يا أخي
النبي قال لك في ثلث الليل ايه الاخير. انت هنا في المانيا فين ثلث الليل الاخير عندك دلوقتي؟ هينزل الله ينزل الان في ثلث الليل الاخير كما اخبر. ما تقولش بقى والتانيين، سبحان الله تعالى لا يحيط به زمان ولا مكان، ما توحد الله. فعشان العقل عندك قاصر وبتدخل عقلك في الغيب لازم تتعب. انما اهل الايمان ايه بقى؟ اخبر النبي فقال ينزل ربنا جل وعلا في ثلث الليل الاخر الى سمائه الدنيا فينادي ويقول هل من مستغفر فاغفر له، من يدعوني فاجيبه، من الى اخره. طيب النبي قال الكلام ده ايه؟ وانا اؤمن بذلك ولا اطلق لعقلي عنان الهوى انه يخوض بقى. طب كيف وازاي؟ برضه تقول لي كيف؟ هو السؤال ده كيف اهو؟ انا دلوقتي النهارده عندي ليل، الغي عنده نهار، وده من امر الغيب لا يعلمه الا من. يبقى الكيف لا يعرفه الا الله. فانت تؤمن ان الله ينزل في ثلث الليل الاخير. يبقى لما يجي عندك ثلث الليل الاخير قم واسال ربك عز وجل فانه يجيب. ماشي كده؟ انما تترك عقلك للشطحات يبقى انت كلك هوى وعقيدتك مشوشه، وان استجبت لذلك مصيرك الضلال والبعد عن الحق. لذا امروها كما جاءت. وصلت دي؟ وصلت. لان عقلك محدود بعالم ايه؟ الشهاده. انما عالم الغيب ها لا يعلمه الا من الله، والعقل ملوش في حدود كما ذكرت لكم من قبل. نيجي نتكلم عن القبر وما فيه، معقول؟ نقول لك قال الله قال رسوله، تقول لي معقول؟ معقول ايه؟ ما تدخلش عقلك هنا لان ده غيب، والغيب مصدره الشرع مش العقل. ما تقولش ازاي؟ ما يقول الله. طب لو واحد مثلا غرق في البحر والسمك كان فين بقى قبره؟ ولكن القبر ده عالم شهاده سبحان الله العظيم. فبيدخل عقله في ايه؟ في امور العقل مالوش دخل فيها ابدا. ما دام النبي قال والقران قال والنبي قال، بنقول سمعا وايه؟ وده الايمان الجازم بقى، وبفهم وبعلم. واضح؟ يبقى اذا امروها كما جاء، فالمعنى معلوم لنا والكيف لا يعلمه الا من؟ الله عز وجل. الكلام ده واضح؟ واضح. يواصل الشيخ فيقول فهل كان مقصد السلف هو هذا التفويض للمعنى في قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا؟ يعني هل سلف الأم ما يعرفوش ان معنى سميعا وما يعرفوش معنى بصيرا؟ ها؟ ولا يعرفوا؟ ده الطفل الصغير، خلي بالك معايا كده، لما تقول له انت سمعني بيقول لك ايه؟ نعم. هو السمع محتاج تفسير؟ هو محتاج تفسير؟ ده من ظهوره ان اردت ان تفسر تلخبط المعنى. انه ظاهر الفطره. يا ولا انت سمعني؟ نعم سمعك. انت عايز تفسر السمع بايه بقى؟ قول لي كده فسره بايه السمع؟ هو ده محتاج تفسير؟ حد ما يعرفش يعني ايه سمع؟ سبحان الله. فالمعنى واضح ظاهر جلي مش محتاج لتفسير. فالسلف لا يفوضون ابدا المعنى، ان المعنى معروف. انما بقى كنه السمع ايه؟ كيفية السمع ايه؟ لا يعلم ذلك الا من؟ الله. وصلت دي؟ وصلت دي؟ طيب عشان ما تقعش في التحريف كما وقع اهل البدع. ولما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، يقول لك بقى على ينظر دي. أنت مثلا طالب علم، لما يجي واحد يسألك أنت بتدرس عقيدة وعند الشيخ سيد ما شاء الله عليك ومواظب، لا ينظر هنا ايه المقصود بالنظر هنا بقى؟ عايزك تفسر لي كده بقى النظر. مين يجاوب؟ يعني لا ينظر ولا فداء.
النظر معلوم.
النظر معلوم. حد ما عارفش يعني نظر؟ عارف يقول له مش عارف. عارف النظر يبقى معناه معلوم. طب كيف؟ مجهول. ما تجيش تقول لي بقى كما قال اهل البلد لا اصله لا ينظر يعني لا يرحم. ما يرحم؟ من قال هذا؟ ده تحريف للنص. يعني المعنى المراد الظاهر قال لا ينظر يبقى لا ينظر. فيش حاجة اسمها يعني لا يرحمه او يعاقبه، ده اسمه تحريف. اسمه ايه؟ احنا في الصفات بنثبتها وعارفين معناها، نقول لا ينظر الله عز وجل لمن جر ثوباه خيلاء، خلاص لا ينظر اليه الرب جل وعلا كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماشي كده؟ ما تقوليش بقى يعني لا ينظر زي ما قال الجماعه المحرف، قال لك لا ده المقصود يعني لا يرحمهم، ده تحريف باطل لا يصح. فانا بثبت الصفه امرها كما جاء، انا عارف المعنى، لكن الكيف لا يعلمه الا من؟ الله. وقف على ذلك جميع ايات الصفات عشان تريح نفسك ما تتعبش نفسك. ماشي كده؟ يعني ايه اللي خلاهم وقعوا في التحريف؟ ان هم شبهوا الله بالمخلوق فارادوا ان يهربوا من التشبيه فوقعوا فيه. فوقعوا فيه. يبقى المعنى معلوم والكيف ايه؟ مجهول. ما شاء الله عليكم. يبقى فهمنا بقى قضية التفويض. يبقى معنى تفويض يعني ايه؟ اهل السنة بيفوضوا ايه؟ بيفوضوا الكيف مش المعنى. علشان لما تقرأ كده في بعض كتب اهل السنة، في كتب الاعتقاد زي ما ورد كده في لمعة الاعتقاد، فذكروا كده وتفويض الكيف والمعنى، بعضهم يذكر المعنى، فالمقصود بكلمة المعنى عندهم أي المعنى الباطل الذي ذهب إليه المحرفة لا نقول به. ماشي كده؟ إنما المعنى الحقيقي نحن نعرفه. ماشي؟ يبقى احنا بنفوض الكيف فقط، إنما المعنى لا. فالمعنى معلوم لدينا جيدا. طيب يبقى إذن معظم كلمات الصفات كلمات لا تحتاج لتفسير، فهي واضحة فمعناها معلوم. بخلاف بقى إذا احتاجت الكلمة إلى التفسير لأنها غير معروف في كلام العرب كثيرا أو لا يتداولها الناس ولا يعرفونها، فدي بتحتاج لإيه؟ تفسير. تحتاج لإيه؟ من خلال قواعد اللغة. زي مثلا وكان الله على كل شيء مقيتا، سورة النساء 85. كلمة مقيتة دي دي معلومة عند الناس؟ قل من يعرف. بخلاف كلمة السميع، حد ما يعرفش يعني سميع؟ كله عارف ولا ايه؟ بصير. حد ما يعرفش يعني بصير؟ كله عارف. طب مقيت؟ يبقى امثال هذه الكلمات تحتاج لايه؟ لبيان وتفسير وتوضيح. ف نيجي لأهل العلم يقولون إن كلمة مقيتا دي معناها شهيدا جل وعلا، وكان الله على كل شيء مقيتا أي شهيدا. الكلام ده جبناه منين؟ من كلام سلف الأمة من أهل السنة في التفاسير، زي ابن عباس وقتاده وغير اللي جابه من عند النبي. واضح كده؟ فده اسمه البيان والتفسير. كلمة الصمد قل هو الله أحد الله الصمد، هي كلمة الصمد يعني برضو كلمة تحتاج إيه؟ لبيان. فيجي العلماء يقول لك الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، لما تحتاج لشيء بترجع لمين؟ لله. يصمد إليه الخلائق يلجؤون إليه ويفزعون عند الحاجات. ومن معاني الصمد أيضا الذي لا جوف له لا يأكل ولا يشرب. تعالى الله تعالى عن الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب حاجة، والحاجة نقص، والنقص عاجز، والعجز محال على الرب جل وعلا. واضح؟ انتبه لهذه الحقائق. طيب، ولذلك لما بين الله تعالى إبطال معتقد من عبد عيسى عليه السلام أبطلوا بإيه؟ قال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام كما يأكلان إيه؟ الطعام. مدام بيأكل يبقى محتاج، ومدام محتاج يبقى عاجز، ومدام عاجز لا يستحق أن يكون إيه؟ إلها. وصل الدين. فالصمد الذي لا جوف له لا يأكل ولا يشرب، الصمد الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم. فدي الكلمات دي تحتاج لبيان، تحتاج لتفسير، تحتاج لتوضيح. أما بقية تفسير الصفات بقى سميع، تقول لي يعني إيه سميع؟ أقول لك أنا أشرب كوباية الشاي، مدام مش عارف سميع يعني إيه، مش كده حد ما عارفش إيه سميع. فالمعنى هنا معلوم واضح، ومن وضوحه إن أردت أن تفسر جعلته غامضا، يعني هو مش محتاج لتفسير لأن السمع معروف والبصر معروف. ولا انت مش عارفين ولا الحكاية مش عارف يعني سمع احمد؟ هو انت قاعد كده مؤدب يا احمد، ده ادب، ده انا فكرتك مش عارف. بارك الله فيك. فيتساءل شارح كتاب المنة دكتور ياسر حفظه الله تعالى، يقول إذن فما المتشابه من آيات الصفات وأحاديثه الذي لا يعلمه إلا الله؟ اللي ما إيه بقى المتشابه لا يعلمه إلا الله؟ الإجابة على طول حاجة واحدة، هي إيه؟ الكيف. وصلت؟ إنما المعنى احنا عارفينه كويس، واللي مش عارف بقى يقوم يروح. ولا إيه؟ ها اللي مش عارف يقوم يروح. يبقى الكيف فقط يعلمه الله، أما المعنى نعرفه جيدا. يبقى أهل السنة يفوضون في إيه بقى؟ في الكيفية مش في المعنى. ماشي كده؟ صحيح. يبقى هو الكيفية. أما من يقول معانيها مجهولة أو إنها بلا معاني نعرفها فقد أخطأ خطأ بينا، بل قد أتى بدعة وضلالة، كالذي يقول إنها حروف كالكلام الأعجمي مع نفي معانيها الحقيقية في اللغة العربية، وكالذي يقرر أنه لا يجوز أن نصف الرب جل وعلا بأن له يدين، ويقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول إنها عبارة عن ب ولام ويه ودال وألف وهاء حروف، يعني ناس معاني هو عايز يقول كده. يعني نقول له سبحان الله اقرأ الآية كويس، بل يداه مبسوطتان ليثبت لذاته اليدين جل وعلا، فنحن نثبت له اليدين كما أثبت الله لذاته. إنما كيف لا أعلم، لا يعلم ذلك إلا إيه؟ الله. هم عشان يهربوا من الكلام ده قال لك لا، ده اليدين هنا يعني النعمتين. نقولهم يا جماعة لو ترويتم وقرأتم الآية مرة بعد مرة لأبطلتم هذا القول اللي انتم بتقولوا به. الآية بتقول إيه؟ بل يداه مبسوطتان ها ينفق كيف يشاء، والإنفاق من لوازم إيه؟ اليد، من لوازم إيه؟ اليد الحقيقية. لكن كيفية اليد ليس كمثله شيء. ما تبصش بقى لإيديك أنت حضرتك ها، لأن أنت مخلوق حضرتك، فأنت على طول تقول اليد يعني زي يدنا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ده خالق. اليد ده عندك انت يد المخلوق، لكنه خالق له يد. نعم كيف؟ هقول لك انت مبتدع بقى، وروح قالع اللي تعالى وخلي زي الامام مالك وطردك في النزل. كيف دي اللي يعلمها الا من؟ الله. لا يعلم الكيف الا الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم اللي بقوله نعمتين دول، نقول لهم يا جماعه الله يصلح حالكم، ده القرآن يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هماش نعمتان، فده نعم لا تعد ولا تحصى. طب غفلتم ازاي عن الآيات دي؟ غفلوا انهم اتبعوا الهوى. ومن اتبع هواه ضل وذل، ومن اتبع مولاه ارتفع وعز. تلزم القرآن والسنة، تسلم وتعز، إن بعت لا تلومن إلا نفسك. يبقى فهمنا قضية التفويض يا جماعة، عشان ما حد يسألك عيب ما تقول ما عرفش. من يسألك كده يقول لك يا أخي بيتهموا أهل السنة أنهم مفوضة، قل له تعالى بس ماذا تقصد بمفوضة؟ التفويض له معنيان، تفويض في المعنى وتفويض في الكيف. أي النوعين تقصد؟ إذا قال لك بفوض المعاني قل له أنت مخطئ، لأن مالك قال الاستواء معلوم، وعلى هذا سلف الأمة. ما بفوضه إيه؟ الكيف، لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب تعالوا نواصل مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فرغنا من شرح هذه الجملة، يواصل فيقول: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الله، شوف الإجمال الجميل ده. يقول الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل ليس كمثله، أي نفيه، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا وهو السميع البصير. يبقى فيها نفي وإيه وإثبات، عشان أصحاب العقول يتبصرون في هذه الآية. يقول لك ليس كمثله شيء، يبقى نفى المثلية خلاص، يبقى لا يشبه شيئا من خلقه جل وعلا لأنه الخالق، هذه واحد. وأثبت لنفسه الصفات وهو السميع البصير، وهو السميع يقول لك لا ملوش فرق، لكن بقول لك اهو وهو السميع البصير. فأثبت بعد أن نفى عن نفسه جل وعلا المثل، وأثبت لنفسه الصفات جل وعلا، فأثبت السمع والبصر. فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، الكاف هنا صلة زيدت للتأكيد، ماشي كده، ليس كمثله شيء بالضبط كده، كما قال الشاعر، الشيخ بيستشهد هنا ببيت شعر، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ماشي كده، فجاءت الكاف هنا صلة للتأكيد، ماشي كده. وكذلك في قول الله تعالى: ليس كمثله، فيؤكد نفي المثلية، يؤكد نفي المثلية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى ده الدستور عندك في المعتقد الصحيح فيما يتعلق بأسماء ربك وصفاته، أنك تبني جميع الأسماء الواردة في أسماء الله وصفاته على الأصل هذا الذي بين يديك في سورة الشورى الآية رقم 11: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كثيرا ما تسمع من يقول لك: كل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك كل ما خطر ببالك أي إن كيفت ربك في بالك فهذا التكييف باطل. كل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون، مادام عندك الإيمان ثابت كده يبقى إذن من مقتضيات هذا الإيمان عدم النفي إلا ما نفاه الله، واضح؟ وعدم التحريف، مادام عندك الإيمان فأنت بتثبت ما أثبته ربك لذاته وما أثبته له نبيه في سنته الصحيحة، وبتنفي عن ربك ما نفاه ربك عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة. خلاص كده يقتضي هذا عدم النفي وعدم التحريف وعدم التعطيل إلى آخره، دي اسمها كلها مقتضيات تفريع على ما مضى، تفريع على ما مضى. ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. طيب وبعدين يقول ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول الشارح والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأن هي المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها. إن احنا خدنا قاعدة كده في الأصول أن الأصل في الكلام الحقيقة، فاكرين الأصل لما خدنا كده قلنا ثلاثة أصول يحتاجها الفقيه، منها أن كل أمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى النفي. الأصل الثاني أن النهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه للكراهة. الأصل الثالث أن الأصل في الكلام الحقيقة. يعني إيه الحقيقة؟ يعني المعنى المتبادر منه مباشرة. سميع خلاص يبقى سميع، ينزل ربنا يبقى ينزل، ما تقول ليش يعني ينزل أمر رب، واضح؟ الكلام على الحقيقة. فكل كلمة نزلت لموضع فلا نحرفها عن موضعها، واصل كده؟ الكلام ده واضح؟ تاني هقول تاني، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. عندما يقول الله يد الله فوق أيديهم، وعندما يقول بل يداه مبسوطتان، وعندما يقول قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليد يعني يد، فهمت كده؟ كلمة يد يعني يد، ما قولش قدرة، ما قولش إرادة، أقول يد لأن الله قال يد. طب كيف؟ لا أعلم. فما قولش بقى أن اليد هي نزلت عشان موضع اللي هي معنى اليد ده موضعها. لما تيجي تقول لي انت لا المقصود بها القدرة يبقى انت عملت ايه؟ حرفتها عن موضعها، ده موضعها هنا اليد، وديتها عند القدرة ليه؟ يبقى ده تحريف باطل، واضح؟ يبقى اهل السنة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني الكلمة نزلت لايه؟ نثبته، نثبت معناها الذي من اجله نزلت، واضح؟ لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لام حهدات لحدا، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر، يشق كده يميل به شق، الذي قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين، يعني ايه الملحد؟ يعني مال عن الحق، بعد عن الحق، واضح؟ فكذلك الإلحاد في آيات الله في أسماء الله وصفات معناه ايه؟ الميل بها عن الحق يعطيها معاني باطلة اللي هو التحريف أو التعطيل إلى آخره. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد هم أهل الاتحاد الحلول، كابن عربي عليه لعنة الله اللي قال ما في الجبة إلا الله، وأشار لنفسه أي أن الله حل في كل خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذي فيه حذوة، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات، وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى يعني الكيفي وكنهه وكيفياته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، نلزم القرآن والسنة. وقال نعيم ابن حماد وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول نعيم ابن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. يواصل شيخ الإسلام فيقول: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. أرى المقام ضاق بنا، خاصة أن الشباب عندهم عمل في المسجد عقب الدرس. هنقف عند هذه الجملة: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، وإن قدر البقاء وكان اللقاء نقف أمامها بالشرح إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.